الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا زال كلام في كتاب الشرح الكبير في كتاب البيوع، وكان موقف انتهى عند قوله رحمه الله: مسألة إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير إذنه، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه أشبه ما لو دخل لغير ذلك، وعنه يجوز بيعه، وهذا مبني على أنه يملك. وقد ذكر هذا يتكلم عن الماء وبيع الماء، وهل يملك وهل يباع، وهل يجوز للإنسان أن يمنع غيره أن يدخل أن يأخذ مثلا من هذه البئر ومن هذا البستان. فيه خلاف في هذه المسألة، و إذا قيل إنه لا يجوز له بيع نفس الماء الذي في البئر قبل أن يحوزه، فإنه هل يجوز له يمنع غيره من الدخول أو لا يجوز؟ فيقول لا يجوز له، إلا لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير إذنه. فإذا أراد أن يدخل أحد إلى ملكه فلا بد من إذنه، ثم إذا أذن له فله أن يأخذ من هذا الماء ولو بلا إذن، لأنه أذن له. وهذا يرجع إلى قاعدة، هذا يرجع إلى قاعدة إلا أنه لا يجوز الدخول إلى ملك غيره بغير إذنه، يعني يجوز غيره أن يدخل إلى غيره. وهذا يرجع إلى قاعدة نقلتها من كلام ابن رجب رحمه الله، وهذا يرجع إلى قاعدة وهي أن من حرم عليه الامتناع من بذل شيء فسئله هل يقف على إذنه أو يسقط إذنه، يعني إذا قيل إنه يجب بذل الماء، هذا يجب بذل الماء لأنه لا يملكه، و إذا امتنع من بذله هو لم يمتنع من بذل هذا الماء، فهل يجوز لغيره أن يأخذ من هذا الماء بغير إذنه؟ هذا يقف على هذه القاعدة، معنى أنه إن قيل إنه لا يقف إذا امتنع من بذله فلغيره أن يستنقذ هذا الحق، لأنه حق له فيستنقذه بغير إذنه. والأظهر والله أعلم يعني أنه إذا كان الملك محوطا مثل بستان محوط نحو ذلك، فإنه في هذه ليس له الدخول إليه إذا كان في الأرض هذه. وهذا ذكر مصنف رحمه الله، ذكر الفرق أن تكون الأرض محوطة فالاستئذان لأجل الدخول، أما إذا لم يكن محوطا مثلا بجدار نحو ذلك فلو امتنع سقط إذنه، يعني لو كان مثلا بئر هو الذي حفرها ومنع غيره، وهذه البئر ليس لها يعني وهذا المكان ليس له يعني حرم معنى يمنع الدخول بجدار ومحاط به ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لغيره أن يأخذ منه لأنه ليس فيه انتهاك لحرمة. أما إذا كان محوط فالاستئذان لأجل الدخول، فلو امتنع على هذا سقط إذنه ودخل. والجمهور يقولون فإنه يملك ولا يجوز الدخول إليه بغير إذنه. ثم ذكر فصلا آخر، قال: فصل الخلاف في بيع ذلك إنما هو قبل حيازته، فأما ما يحوزه من الماء في إنائه أو يأخذه من الكلى في حبله أو يحوزه في رحله أو يأخذه من المعادن فإنه يملكه بذلك بغير خلاف بين أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها فيكف بها وجه خير له من يسأل الناس أعطي أو منع. وهذا الخبر جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء عن أبي الزبير العوام في صحيح البخاري، والحديث ورد في الاحتطاب، والمصنف ذكر الماء ذكر الماء، فهو استدل بهذا الحديث على أنه يجوز له أن يبيع الماء كما يجوز له أن يبيع ما يأخذه ويحوزه من الحطب، لأن ما يحوزه في إناء أو يأخذه من الكلاء في أحبوله فإنه يملكه بغير خلاف وهذا دليل في المسألة. وسبق الإشارة إلى أن مثل هذه المسائل التي يقع فيها الإجماع لابد أن يكون لها دليل، قد يكون نص وقد يكون ظاهر وقد يكون استنباط مثلا واضح بين، وهذا دليل في هذه المسألة في دلالته على الاحتطاب هذا بالنص، لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيكف بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه، في دلالة صريحة. أما الماء إما من جهة المعنى العام، وأن هذا الماء الحطب الذي يكون مثلا أن كما في حديث الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار، فلما كانوا شركاء في هذا الماء وكان الذي يحاز من الحطب يجوز له بيعه، كذلك الذي يحاز من الماء يجوز له بيعه، فهو من جهة عموم المعنى لا فرق بين الحطب وبين الماء، لأنها مما هو مشترك بين عموم الناس، فلا يختص أحد به إلا إذا حازه. وهناك على طرق أخرى تتعلق مثلا بالبئر وحفر البئر، هذه مسائل أخرى، فإذا حاز لكن حين يحوزه، يعني هناك مسائل فيها خلاف والماء في البئر، ومسائل ليس فيها خلاف والماء المحاز الذي يخرجه ويحوزه في صهريج في بركة في شيء يخصه في آنية نحو ذلك، هذا لا خلاف فيه. ولكن يمكن أيضا أن يكون هناك دلالة أخرى في جواز بيع الماء المحاز من هذا الدليل، من جهة عموم معنى كما تقدم، ومن جهة القياس بأن يقاس على ما ورد فيه النص الذي هو أصل في هذا الباب وهو الحطب، وأن يجعل هذا كفرع وهو الماء، يعني عندنا أصل وفرع وعلة وحكم، فيلحق هذا الفرع بهذا الأصل وهو الحاق الماء بالحطب، العلة أنه محاس مثل ما الحطب محاس، الحكم الجواز، فاكتملت أركان القياس فيه. وإلحاق الفرع بالأصل يشترط ألا يكون الأصل شاملا لدليل الفرع، ما لو كان الأصل شاملا لدليل الفرع فلا حاجة إلى أن نقيس الفرع بهذا الأصل، لأننا نستغني عن هذا القياس بالاستدلال بالعموم. مثل لو قال إنسان الربا يجري في الرز إلحاقا قياسا على الذرة مثلا، على البر مثلا، لأن هذا حب وهذا حب، فالرز فرع والذرة مثلا أو مثلا هذا يعني البر حب وهذا حب، فهذا فرع يلحق بذاك الأصل، والعلة أن هذا حب وهذا حب، والحكم هو تحريم الربا، هذا فرع وهذا أصل. يقال لا نحتاج أن نقيس الحب الرز على البر، لا يحتاج، لأن النص شامل له، وهو أن الجميع حب من جهة المعنى، مع أن بعض الأدلة ربما تكون أصرح في هذا في ذكر الحب وأخذ الزكاة مثلا في من الحب، ما يدل على أن المعنى المراد بذلك أن يكون هذا حب وهذا حب فيدخل في عموم المعنى. ثم ذكر رحمه الله فصل وأشار إلى قاعدة، وقاعدة طويلة فصلها ابن القيم رحمه الله في إعلام في بدائع الفوائد. قال: والمشكوك فيه على ثلاثة فصل. والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب: ما أصل الحظر كالذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبلة أوثان يذبحون، فلا يجوز شراؤها، وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم لأن الأصل التحريم. هذه قاعدة مسألة المشكوك فيه، وذكر ما أصله الحظر وما أصله الإباحة. ما أصل الحظر يبقى على الحظر، ما أصل الحظر على، وإن كان هذا قد يقال مشكوك فيه، لكن في الحقيقة هو ليس المعنى العلة كون مشكوك فيه، لا، العلة في الحقيقة أنه يرجع إلى أصل وهو التحريم، مثل بلدة الذين فيها مشركون من عبلة الأوثان أو مجوس مثلا، فهؤلاء تحل ذبيحة. لو كان فيه مثلا قد يوجد فيها يعني بعض المسلمين الذين يذبحون مثلا، لكن هذا شيء يعني ليس ظاهرا وليس غالبا، بل الغالب والظاهر هو ذبائح هؤلاء المشركين، فلهذا نجري الأصل وهو تحريم الذبائح. وما أصله الإباحة، وهذا أصل عظيم. الإباحة مثلا لو إنسان وجد ماء متغيرا، قال يحتمل أن يتغير منه، نقول أصل الطهارة، بساط أو فراش مثلا وجد عليه شيء يحتمل نجاسة، نقول أصل الطهارة حتى تظهر النجاسة بلونها أو طعمها أو ريحها. وهذا الأصل يجري في باب العبادات والمعاملات وغيرها مما يقع فيه شك فلا يلتفت إليه. ثم ذكر أصل آخر وهو مسألة طويلة: ما لا يعرف له أصل كرجل في ماله حلال وحرام، فهذا هو الشبهة التي الأولى تركها على ما ذكرناه، وعمل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد تمرة ساقطة فقال: لولا أني أخشى أنها تكون من الصدقة لأكلتها. وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا يبين إحكام الشريعة في هذا الباب، وأنها ميزت هذه الأمور حتى يكون المؤمن على اطمئنان وراحة في هذا الباب، ولله الحمد. مع أن هذا الأصل فصله ابن القيم تفصيلا عظيما في كتاب بدائع الفوائد، وذكر فوائد وذكر قواعد في هذا الباب رحمه الله. ثم ذكر في فصل، قال أحمد: في من معه ثلاثة دراهم فيها درهم حرام يتصدق بالثلاثة، وإن كان معه مئة درهم فيها عشرة دراهم حرام تصدق بالعشرة. يعني إذا كان ثلاثة دراهم وفيها درهم حرام، لما كان نسبة الدرهم الواحد إلى الثلاثة نسبة كثيرة ثلث، فيقول يتصدق بالثلاثة، وإن كان معه مئة درهم فيها عشرة حرام فلا يقال يتصدق بالمئتين، يتصدق بالعشرة، يعني يخرجها بنية التخلص. التصدق هنا إخراجها بنية التخلص منها، قال لأن هذا كثير وذاك قليل، إلى قوله رحمه الله يقول: لكن لما شق ذلك في الكثير ترك لأجل المشقة فيه، لأجل المشقة فيه. وهذا يعود إلى مسألة وقاعدة، وهي أن المشقة تجلب التيسير. وقد يكون التعبير بقاعدة الضرر يزال أقرب منه، ذكر رحمه الله المشقة، وقد يكون الضرر لأنها أشار إلى الضرر رحمه الله، ولهذا يعني قال هذا وأشار إليه رحمه الله في بعض كلامه، وأنه يتضرر بذلك، فعمل بهذه القاعدة. ولهذا الواجب العمل بما يحصل به اليقين بزوال شبهة وجود مال حرام في مال، لكن هذا اليقين إن ترتب عليه ضرر لأجل ترك لأجل الضرر. نعم. وعبر الشارح بقوله ترك لأجل المشقة، وقد يكون التعبير بالضرر أقرب لما يحصل على يحصل من الضرر عليه من الضرر من إخراج جميع المال الذي فيه شيء يسير من الحرام. وهذه القاعدة تشير أيضا أو هذا يشير أيضا إلى مسألة أحيانا أنه قد لا يمكن العمل باليقين. الأصل العمل باليقين، الواجب العمل بما يحصل به زوال الشبهة، لكن لو كان العمل باليقين في هذا يترتب عليه ضرر. إنسان عنده مثلا مال كثير وفيه دراهم يسيرة حرام، لو قيل إنه لا تتحقق زوال الحرام إلا بإخراج هذا المال ترتب عليه ضرر. ولهذا جاء في أدلة كثيرة ما يشير إلى أن غلبة الظن يعمل بها، وقد نص العلماء على هذا لأنه يتعسر أو قد يتعذر العمل باليقين في كثير من الأحكام، ولهذا أجري الظن مجرى اليقين في كثير من الأحكام. مثلا دخول وقت الصلاة الآن يكون مثلا بالتقوى نحو ذلك، وهذا مبني على الظن في دخول وقت الصلاة، مثلا الفطر في رمضان. وكذلك أيضا مسائل كثيرة يتعسر أو يتعذر العمل باليقين من باب التيسير والسعة، نزل غلبة الظن في هذا منزلة اليقين. فأقيم مقام اليقين كما تقدم. والمصنف رحمه الله كثيرا ما يعبر ولا نعلم في هذه خلافا في المسائل، وهذا يقع لصاحب المغني رحمه الله، وعبارة تكون مشابهة ومنقولة من كثيرا من كلام عمه أبي محمد رحمه الله الإمام محمد بن قدام المقدسي رحمه الله، فيطلق ولا نعلم في هذا خلافا. وهذه العبارة هي التي اختارها الإمام أحمد رحمه الله، وأنه قال يقول لا تقول أجمع لا تدري لعل الناس اختلف، وقل لكن لا أعلم فيه خلافا. ولهذا لما ذكر مسألة بيع الطير في الهواء والسمك في الماء قال ولا أعلم في هذا خلافا إلى غير ذلك، وهذا يقع له في كثير من العبارات رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله مسألة تتعلق ببيع الغرر في بعض الصور، وبيع الغرر هذا مجمع عليه على منعه، وأنه غرر وقمار، فلهذا بيع الغرر في هذا يعني يجتنب بيع الغرر بقدر الإمكان. والمصنف رحمه الله بل هو الواجب اجتناب بيع الغرر، والعلماء يذكرون صورا لأنه ورد فيها بعض الأدلة مثل بيع السمك في الماء، ولهذا قال يقول رحمه الله وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يجوز بيعه لفوات الشرط اللي هو ما يتعلق ببيع السمك في الماء. وروي عن عمر عديز وابن أبي ليلى في من له أجمة يحبس سمك فيها يجوز بيعه لأنه يقدر على تسليمه ظاهرا أشبه ما يحتاج إلى مؤونة في الكيل أو الوزن والنقل. ولنا قول مسعود وابن عمر لا تشتر السمك في الماء لأنه غرر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا منه، ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا بعد اصطياده أشبه الطير في الهواء، ولأنه مجهول أشبه اللبن في الضرب. وهذه مسألة فيها تفصيل تتعلق بمسألة بيع السمك في الماء، ذكر عنه تفصيل فيما يمكن اصطياده وما شقه ويرى ولا يختفي مثلا، ويمكن أخذه بيسر وسهولة بأن تكون البركة يسيرة وأخذه يسير متيسر. فمن هذا قول لا بأس. حديث لا تشتروا السمك في الماء، هذا نص على السمك في الماء، فهو لو ثبت هذا الحديث دل نصا على هذا، ويكون داخلا في معنى الغرر الوارد في حديث هريرة أنه نهى عن بيع الغرر عليه الصلاة والسلام، لكن الأظهر أنه من قول مسعود رضي الله عنه. ولهذا يعني قول لا نهى عن بيع السمك في الماء، إن ثبت هذا الخبر وكان شاملا لكل ماء فإنه يكون تخصيص بعض الصور في بيع السمك الماء بشروط من باب تخصيص العموم بالمعنى، خصوصا في قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. فإذا كان هذا الغرر بتقييده بشروط يزول يكون من باب تخصيص العام بالمعنى الصحيح، ويكون هذا هو المعنى المراد في الحديث، وهو ما يترتب عليه غرر، مع أن الحديث فيه خلاف ورفعه ضعيف، ولهذا حكم بعض العلماء بأنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.